أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام في حجية الظواهر وفي التمهيدات، قرأنا النقطة الأولى والثانية. حاصل النقطة الأولى أن البحث المتقدم في المقاصد السابقة، خصوصا في المقصد الأول، احنا شغلنا بحث الظهورات اللفظية، كان في تشخيص الصغريات التي وقع فيها الخلاف، وهذا يحتاج إلى متمم أن هذا التشخيص حجة فيصير عندنا الظهور حجة. الثاني بأن متمم للأول هو أن حجية الظواهر من متممات البحث عن الكتاب والسنة، باعتبار الكتاب والسنة تنقل إلينا، أصلا الكتاب هو لفظي، أما السنة فتنقل إلينا بالألفاظ، حتى الأفعال تنقل إلينا بالنتيجة بألفاظ، فلا بد أن نعرف ما يظهر من الألفاظ وأن هذا ظهور حجة. انتهينا إلى الثالث. الثالث نبدأ نخطو خطوة متقدمة نحو الحجية. الثالث هذا هم مكرر، بأنه الأصل في الظنون عدم الحجية إلا ما قام الدليل المعتبر القطعي على خلافه، وتوقفنا عندها هذه في شبهة سابقة وتحليلها زين. يقول وسيأتي هذا الدليل، فإذا هاي أيضا نقطة مكررة. تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها. ماكو دليل قطعي مو حجة، خلاص، ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. هاي النقطة أيضا مكررة. النقطة الرابعة من هذه التمهيدات أن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، هم تكرار ومراجعة للمقصد الأول. الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، صيغة أفعال ظاهرة في كذا أو لا، أول ما تحقق أصل الظهور بعدين تنتقل إلى حجية الظهور، بس تشخيص نفسه متكرر الكلام. أكو جملة شرطية ظاهرة في المفهوم أو لا أصل الظهور، جملة وصفية ظاهرة في المفهوم أو لا إلى آخره. شنو نقول وياي؟ صيغة الجمع المحلى باللام ظاهرة في العموم أو لا، الجملة الطلبية أو الجملة الفعلية المقرونة بلام الطلب ظاهرة في الطلب أو إلى آخره. إذن تحقق الظهور. هنا تقول ظاهرة في المفهوم، هاي غير ظاهرة في المفهوم. النكرة في سياق النفي والنهي، كل هذه المباحث اللي أخذناها كلها هي عبارة عن صغريات، عدا البحوث التحليلية اللي كانت في الوسط، فذاك عددها. والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. إطلاق مطلق هذا اللفظ لو غير مطلق، وما هي شروط الإطلاق، وإجا بحث مقدمات الحكمة إلى آخره. ثم إذا ثبت الإطلاق شنو أثره، إذا ثبت العموم شنو أثره، القرينة المتصلة شو تسوي، القرينة المنفصلة شو تسوي، هاي كلها وراء المقصد الأول تطلع بنتائج أن هنا ظاهر في كذا هذا غير ظاهر في كذا، انتهت المسألة. وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور، هذا البحث الأول المتكفل بالمقصد الأول نسميه، خلينا نطيح نسميه تحقيق تنقيح الصغريات. البحث الثاني أن هاي الصغرة تروح موضوع تبحث عن حجيتها، يعني عن المحمول، صيغة أفعل الظاهرة في الوجوب، هاي طلعناها من المقصد الأول حجة، هاي نطلعها من هذا المقصد، أو ليست بحجة هم نطلعها من هذا المقصد. هنا هذا المقصد يثبت حجية وعدمها. والمجمل هناك ايش كان؟ المجمل غير ظاهر اصلا، بعد ما يحتاج تبحث عن حجيته لانه صغرى ما ثابته. الثانية في أن اللفظ الذي أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى؟ هذا المهم، حجة عند الشارع، فكون دليلك المثبت للحجية شي يصير دليل شرعي، دليل شرعي من أي أنحاء الأدلة الشرعية، آية، رواية، إجماع كاشف عن رأي المعصوم، أو سيرة كاشفة عن الدليل، الدليل الشرعي. معنى الحجية هو هذا، فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون يعني على المولى أمام المولى، هذا على تقدير المخالفة. يعني المولى يقول لما لم تصلي، هو يقول له شنو مثلا؟ لم أعلم بوجوبها، بوجوب الصلاة. شي يقول له؟ يقول له ألم تقرأ قولي أقيم الصلاة؟ هذا استدلال بصيغة افعل الظاهرة في الوجوب فيلزمه، أو يعتذر، هو المكلف يعتذر في مورد المخالفة إذا هذا إذا أخطأت الحجة، إذا أخطأت الحجة الواقع فممكن أن يعتذر به المكلف أمام مولاه. قال والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. وقلنا تطبيق هاي المسألة حتى تطبيق عرفي، ولكن احنا في مقام استفادة الأحكام الشرعية نحتاج إلى آية ورواية. بس انت ويا والدك اذا امرك ولم تمتثل، هو ايش قال لك؟ قال لك اشتري لنا خبز، روح جيب خبز هيك بالدارج، انت ما رحت، يصح يعاقبك لو لا؟ تقول له انت ما قلت لي يجب عليك يلزمك ان تشتري الخبز، ما قلت لي هذا، عليكم السلام ورحمه الله. وقلت لك قال لك شنو؟ اشتري الخبز. بعد شنو صيغه افعل ظاهره في الوجود، بس انه طبعا ما راح يكون الشكل، بس العقلاء بارتكازاتهم مباشرة يطبقون هذا المعنى. إذا قال لك اشتري اللحم وما حدد لك أي نوع من اللحم، أنت جبت مثلا لحم الغنم، هو يريد لحم البقر، أنت وقال لك ليش جبت الغنم؟ أنا أريد البقر مثلا، أنت تحتج عليه بأنه ما عندك شنو، ما عندك تقييد لهذا المطلق، مثل اشتري اللحم فقول لحم غنم، وتريد لحم غنم من جزء معين هم قول لحم غنم مثلا الكتف او الرقبة. اما اذا تطلق لي بس لحم غنم اروح اجيب من اي مكان، من اي جزء من اجزاء الغنم، مو الباتش، لا اي ما يصدق عليه لحم، يصير تجيب باتش لا يصدق عليها لحم، عرفين. إن المرحلة الأولى وهي تشخيص، هاي الخامسة، تمهيد الخامس، وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين، هاي مهمة هو أخوان. هذا الأول، المورد الأول، أول ما تبحث يعني نفس هذا تشخيص الصغريات، إذا خلنا نأخذ على سبيل المثال بحث الأوامر، أنت تجي تبحث في المعنى الذي وضع له اللفظ، فنسميه المعنى الوضعي، يعني هذا اللفظ لأي شيء وضع، فتفتش في اللغة ثم تنتقل من المعنى الوضعي إلى شنو؟ إلى المعنى الاستعمالي. هذا وسيط حتى تنتهي إلى المرحلة الثالثة وهي تحديد المراد الجدي للمتكلم. احنا كل مرادنا بهذه الأبحاث أن نعرف المراد الجدي للمتكلم، ماذا يريد من هذه الألفاظ. بس هذا يمر بمراحل، بالتحليل مرحلتين قبل هذا تحديد المراجل. أولا تحديد المعنى الوضعي، اثنين تحديد المعنى الاستعمالي، ثلاثة تحديد المراد الجدي. هو تجاوز المرحلة الوسيطة، المراد أو المعنى الاستعمالي. طبعا هنا المعنى الاستعمالي يدخل به الحقيقة والمجاز، ودائما يقولون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فما يكشف لك عن مراده. وتتدخل القرائن، أنواع القرائن لتكشف عن مراد المتكلم. فأنت تتوصل بالقرائن إلى تحديد مراده من استعماله. يعني إذا قال هذا المثال المدرسي اللي نذكره دائما، رأيت أسدا يخطب في المسجد، أنت تعرف هاي أسد المعنى الوضعي لها الحيوان المفترس، ولكن جزما مو هو المعنى الاستعمالي، لأنه أكو قرائن يخطب في المسجد، هاي القرائن ما تنسجم مع الحيوان المفترس، تحت تنسجم مع الرجل الشجاع اللي هو وظيفة الخطابة والإمامة مثلا في المسجد. ومن المعنى الاستعمالي بضميمة القرائن تجزم بأن هذا هو مراده، لأنه لو لم يرده لماذا نصب هذه القرائن؟ أي هو جايد مجهن في موردين، الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، هو أصل موضوع له، فيكون شنو هذا العلقة الوضعية هي سبب لظهور المعنى من هذا اللفظ. نعم إذا كان موضوع لغير هذا المعنى واستعمل فيه يحتاج لشنو حتى يكون ظاهرا، يحتاج لقرينة حتى يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب، على هذا قول أنها موضوع الصيغة للوجوب، هو ما اختار الوضع، قال حكم العقل، قال موضوع علم للنسبة الطلبية، لك هالشكل دقق للنسبة الطلبية، بس نستفيد الوجوب من صدورها من العالي إلى الداني بحكم العقل. والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم، يعني وضع الجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم، هاي التركيبة الخاصة في الجملة الشرطية تستلزم ثبوت المفهوم، إلى غير ذلك من الصغريات. وأحيانا يصير عندك بحث لغوي حتى تشخص المعنى الموضوع له اللفظ، يعني مثلا فتيمموا صعيدا طيبة، هاي صعيد تروح تبحثها شنو أصلا تيمم شنو، صيغة افعل صح طلعناها بحث أصولي لأنها صيغة افعل مادة مشتركة تدخل بالبحث الأصولي، بس التيمم تبحثها بحث لغوي، ما هو المراد من التيمم؟ الصعيد تبحثها بحث لغوي فتطلع النتيجة بأنه إذا كانت موضوع لمطلق وجه الأرض يطلع يجب التيمم بمطلق وجه الأرض، إذا كانت موضوع لخصوص التراب تطلع عندك النتيجة يجب التيمم بالتراب الخالص، فالنتيجة تابعة لهذه المقدمات. المورد الثاني في قيامي، يعني البحث عن قيام، قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ، قرائن العامة مثل قرينة الحكمة مثلا، قرينة عامة تحتف بالكلام، أو قرينة خاصة إذني اللي يجيبهن يخطب يرمي في المسجد إلى آخره، وربما قرينة حالية أيضا تدخل أيضا من القرائن الخاصة، معهودية بين المتكلم والسامع. والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، يعني هذا يا مورد المجاز، و وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى. هذه قرينة معينة، قرينة معينة للمشترك. لا تصير أكثر من المجاز. مثال معدة، مثال من أمثلتها المجاز، مثال الواضح. المجاز المشهور أصلا ما يستغني عن هذه القرينة. هذا الثاني مورد الاشتراك، أيضا تحتاج إلى العين، مثلا يقولون العين تحتاج إلى قرينة، رأيت عينا مثلا، أو هذه عين جميلة، رأيت عينا مخاف يصير المتبادر من عندها شنو العين، العين الباصرة مثلا، رأيت عينا جميلة، فنريد نعرف شنو هاي العين، فيحتاج لفظ قرينة. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا، طبعا هذا كانت القرينة واضحة، لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة ما يأثر. المسألة شنو في التأثير في حجية الظهور؟ تذكرون القرينة المتصلة مباشرة ينعقد الظهور على وفق ما قامت عليه القرينة المتصلة، يعني أكرم العالم العادل، مباشرة العالم يتخصص بحصة العادل، فتقول يجب إكرام حصة وهي العالم العادل. أما مثلا أكرم العالم بعدين في بيان آخر لا تكرم الفاسق، قالوا هنا العموم منعقد، ولكن هناك بالقرينة منفصلة نقيده ونخصصه، فتكون كاشفة عن أن المراد الجدي تسلم الإرادة الجدية هو خصوص العادل أو غير الفاسق. طبعا احنا من جاي نقول قرينة يعني نفرضها واضحة، اما لو فرضنا بعد مطلب خارج عن هذا اللي ذكره، لو فرضنا ان القرينة ايضا مجملة او القرينة اصلا لا يصح تسميتها قرينة، سموها ما يصلح للقرينية، وجود ما يصلح للقرينية، وهاي لها بحث بانها تؤثر او لا تؤثر. الان جاي يتكلم مع وجود قرينة واضحة، قال وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. يا مرحلة، مرحلة تشخيص المعنى الموضوع له اللفظ، والمرحلة الثانية تشخيص المعنى المراد جدا من اللفظ. طرق إثبات الظواهر، كيف تثبت الظواهر؟ هذا بحثه، شوف ايش قد حج راح يجي كلام حجيه، بس اقرا لك عن قول اللغوي الظهور التصوري والظهور التصديقي. حجيه هذا الظهور اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، اعتبار عدم الظن بالخلاف، هاي اشرنا لها فيما سبق، بس هنا اصاله عدم القرينه، هاي عند احتمال القرينه، هاي كلها وين مرتبطه؟ مرتبطة بالمورد الأول. هاي بحث آخر، حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، وهكذا جملة من المباحث، ثم يدخل في حجية الكتاب إلى آخره. قال وإذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة. ذكروا هاي نستفيدها من العمل الفقهي، إن شلون نعرف نحدد المعنى الموضوع له اللفظ. هي أخذ هذا المثال حتى نطبق عليه على طول، الصعيد، شلون نعرف أن الصعيد هل هو المعنى الخاص التراب أو المعنى العام اللي هو مطلق وجه الأرض، يعني يشمل الرمل مثلا، واحد في أرض رملية إذا يصدق عليها صعيد يتيمم بها، إذا ما يصدق عليها صعيد لا يتيمم بها. واحدة من ذلك يقول التتبع، تتبع كلمات العرب بالنتيجة، هذه لغة عربية لها جذور لها أسس يتكلم بها أصحابها، تبع استعمالاتهم واستنبط المعنى الموضوع له اللفظ. ها
محصل بنفسك أنت تتبع اجتهادي على طريقة الإجماع المحصل. فأيضا يرجع لنا مطلب سهل ما بيش ويبين لك شلون أنه استفدنا في بحث مادة الأمر أنها موضوعة لمعنيين. مين عرفنا يقول من التتبع ومن اختلاف صيغة الجمع ومن اختلاف وإلى آخره. منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان. أنا ما أعرف باللسان أرجع إلى الخبير المتتبع، أما أنا متتبع أروح أنا أشتغل على الكلام العربي القديم. والمعرفة بالنكات البيانية ونظير ذلك ما استنبطناه تطبيق يجيب لك من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، إلها معنيين، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين أوامر لهذا الجمع واختلاف الجمع فيهما بحسبهما. شنو الاشتقاق كان؟ من يذكرنا؟
أمر يأمر
أي أي أمر يأمر أمرا. زين هذا من هو هذا؟ هذا الطلب، هذا الطلب. أما الثاني شلون اشتق كان؟ إيه لا أكو مطلب ذكره، ما جاي ذكره هسه. الجزء الأول يمكن ما حد جاي الجزء الأول. لا عندك الجزء الأول؟ هذا بيجي الجزء الأول؟ ها هذا اشتقاق وعدم اشتقاق. اصل الاشتقاق يقول بمعنى الطلب يصح، هذا اقرب من عند الجزء الاول. هذا يقول إن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، ذاكر أمر يأمر يقرنها آمر ومأمور، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء. أصل الاشتقاق، أصل الاشتقاق هي مو بعيد شوية. والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع. ثم النقطة الثانية هذه مال الجمع يقرنها مال أوامر وأمور. زين ومنها أن يرجع إلى هذه الطريقة، الطريقة الأولى تتبع الاستعمالات، الطريقة الثانية ترجع إلى علامات الحقيقة والمجاز حتى تعرف المعنى الموضوع. لأن إيش قالوا لهاي العلائم؟ علائم الوضع سموها التبادر مثلا اللي هي العلامة المتفق عليها. إذا تبادر معنى من أطلاق كلمة فشنو؟ فاللفظ موضوع لها. يعني بس يجي أقول عين، أنت شنو يجي ببالك؟ أرسل الباصرة. مع العلم هم يقولون الذهب والنامع والنابعة والركبة والجاسوس كله يسموها عين، بس من حق اللفظ تبادر هذا المعنى يقولون هذا أمارة من أمارات الوضع. إذن هو موضوع له أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته. شنو أخواته؟ من يذكرها؟ بعد ما نرجع نريد ذاكرة هنا. صحة الحمل وصحة السل والاضطراد، هو ذكرنا ذنين ثلاثة. أي ذكرنا ثلاثة قبل اثنين الأولى والثانية، ولم يقبل الاضطراد، وبعضهم أصر على الاضطراد واعتبر أيضا من العلامات الواضحة. وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات. ومنها أن يرجع الطريقة الثالثة، أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة بس هذا يقول خليه بحث معلق، ترجع إلى كلمات علماء اللغة، الزمخشري، الفراهيدي، ابن منظور، ما أدري منه، ابن فارس، دول إلى آخره، ترجع إلى كلماتهم في ماذا؟ عندهم بحث خاص في حجية قول اللغوي، لأن هم يذكرون بالقواميس والمعاجم، يذكرون استعمالات، يذكرون معاني، ولكن الكلام بأنه هنا ركز على هاي النقطة، هل يحددون المعنى الموضوع له اللفظ أو يحددون المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ هاي نقلة سوت لهم يعني توقف، قالوا إذا يحددون المعنى الموضوع له اللفظ خو نور على نور يثبت المطلوب، أما إذا يحددون الثاني المعنى المستعمل فيه اللفظ ويقولون قال فلان كذا وأراد كذا وقال الشاعر الفلاني كذا وأراد كذا، فجاي بينا الاستعمالات ومن خلال السياق والقرينة و و و يبين المعنى المراد، يقول هذا جاي يستدل على الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يثبت به شنو المعنى الموضوع له اللفظ، فيقول خليها في المطلب الآتي يجي. بس هذا لا يعني إلغاء قول اللغوي بالمرة، إنه بالنتيجة راح يجمع لك استعمالات، بس أنت بعد ذلك تقدر تدقق في الاستعمالات وتشوف المعنى الموضوع له اللفظ من القراءة. المشهور يجينا أنه ليس بحجة، والمنصور أنه بحجة، بس مو مطلقا، همنا تفصيل يجي هذا الكلام، لأنه يدخل أسبع لنا يدخل في كبرى حجية قول الخبير. بس هذا إذا ثبت أنه عندك هذا المصنف ما معني بجمع المعاني الموضوع لها الألفاظ، وإنما معني ببيان الاستعمالات، هذا بعد ما يكون شاهد، فما يكون لغوي بالمعنى المراد، وإن كان لغوي بالمعنى المستعمل عندهم، بس إحنا نريده لغوي خبير في تحقيق المعاني، هو رح ينبه يقول لك فلان كتاب ممكن تستفيد من عنده. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها مطلقا ولا دليل على اعتبارها. جايب لك كلام أيضا المحقق الخراساني يقول استحسانية، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. مثل إيش؟ يقول أصول، أسسوا أصول بس هي مو صحيحة، يذكر لك الآن أمثلة، مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراكي وبين الحقيقة والمجاز. عندك التلفظ ما تدري أنه لو حقيقة وضع لمعنى واستعمل في غيره مجاز أو لا، هو أصلا شنو؟ مشترك لفظي. أكو فرق بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك، الاشتراك بيتعدد وضع، مو وضع للمعنى الأول وللثاني وللثالث، ومن الجمع شي يصير مشترك لفظي. بالحقيقة والمجاز عندك وضع واحد، اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي ومستعمل في المجازي، أنت غاية الأمر اشتبهت بأنه هذا اللفظ في هذه المعاني حقيقة ومجاز أو مشترك لفظي، قالوا الأصل عدم الاشتراك. ممكن نفسه هو تقدر تتجوز به، قالوا الأصل عدم الاشتراك، هذا ما يقبله، يقول هذا أصل غير عقل، اللي راح يبين لك ليش ما نقبل هاي الأصول. أخذ المثال الثاني، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز. الآن عوفك من اشتراك الحقيقة، تعال إلى الحقيقة والمجاز نفسه، شككت في لفظ أنه حقيقة في هذا المعنى أو مجاز، قال والأصل هو شنو؟ الحقيقة. أيضا يقول هذا لا دليل على اعتباره، ليش؟ قال أما أنه لا دليل على اعتباره أو على اعتبارها هذه الأصول، فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد، هاي النقطة المهمة، لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء. يقول عندنا بناء من العقلاء يحدد لنا بأن هذا اللفظ غير مشترك وأنه حقيق مستعمل بنحو الحقيقة والمجاز. يقول ما مو مساحة عمل العقلاء هاي أصلا، عقلاء يتكلمون أما يبنون على أن الألفاظ المرددة بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز هي حقيقة ومجاز ليست اشتراك ويأسسون أصل، يقول هذا مو واضح من بناءاتهم. والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم. ها عندهم مساحة، التفت، احنا شو نريد؟ احنا قلنا كم مرحلة عندنا؟ مرحلة تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، مرحلة استعمال المعنى الاستعمالي، ومرحلة المراد الجدي. يقول الأصول الموجودة عند العقلاء تشتغل على المرحلة الأخيرة، على المراد الجدي، بينما احنا وين نتكلم؟ في المعنى الوضعي. وماكو أصل من العقلاء ناظر إلى هاي، لأن هاي عملية تخصصية وتنشأ. هي شنو العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ تنشأ لو بالتعيين لو بالتعيين، قلنا بالبداية كلش هاي من تنشأ بالتعيين وبالتعيين. شنو مدخلية العقلاء بها؟ هي استعمالات. لو أنت تسمي ابنك هذا تعيين، لو يشيع استعمال اللفظ في المعنى كما في الأجهزة والآلات وما أدري شنو يصير شنو؟ تعين. مو مساحة استخدام العقلاء. من تجي تستخدم أنت لفظ في سياق معين يقولون، يعني تقول مثلا شنو طوني اسم سيارة مثلا بمجاز، اشتريت أرنب مثلا، موك سيارة يسموها أرنب أو اشتريت بطة، أي راس الثور مي بي راس سوينا مشكلة، اشتريت أرنب، اشتريت أرنب بطة خو كلش واضحة لأنه شاعت. فيجي هنا العقلاء يقولون ترى هذا يريد من هذه الكلمة جدا السيارة الكذائية، لا يريد الحيوان المعروف. يقول هذه الناس، الشيخ المصنف يقول جاي يتكلمون بالمرحلة الأخيرة تحديد المراد الجدي، احنا نريد نشوف أرنب شنو معناه الموضوع له اللفظ، ما جاي يتكلمون به. واضحة؟ المراد لا لا، المراد هو انه هو يدمجهن هنا. ليش؟ لان هو المراد الجدي من يستفاد من الاستعمال. بس انت لازم شو تسوي؟ تفصل بيناتهم حتى تعرف الاستعمال تدخل به القرائن. المراد الجدي هي النتيجة النهائية من ضم القرائن. وين يفيدك هذا؟ خصوصا بالمنفصلة، بالقرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة راح يفترق المعنى الاستعمالي عن المراد الجدي. أما بالمتصلة ما تطلع الثمرة واضحة. يعني أنا ايش قلت؟ أكرم جميع العلماء، ايش خلي اجيب لها جميع، وهم خلي اجيب لها ألف جمع محلى بالألف واللام. أكرم جميع العلماء، ايش تستفيد من عدها؟ واضح العموم. بس في بيان آخر قلت لك لا تكرم العلماء الفساق، ذاك يصير قرين منفصلة على إرادة المعنى الخاص من الاستعمال السابق، فصار انفصال بين الاستعمالي وبين المراد الجدي. القرينة دخلت على الاستعمالي طلعت لك المراد الجدي. بالمتصلة صح هاي الفاصلة ما تتضح، مباشرة تنتقل من الاستعمالي للجدي. أي وهناك همينا قلنا إذا تذكرون تسميتها قرينة بها شوية يعني من باب المقابلة بالمنفصلة، وإلا هي مباشرة ينعقد الظهور واحدا وبالمراد الجدي النهائي. قالوا هذه تجزئة للمقابلة حتى نبين لك هاي وين تأثر هاي وين تأثر. يعني إيه إذا عطس بين العالم وبين العادل، أخذت عطس العادل التعب لك كلهم، بعدين قال العادل ضيقت الدائرة. بس أنت ما رحت بهاي النقلة البسيطة تروح تكرم لك فد اثنين فساق بسرعة العطسة تخلص. اي لا لا يجينا بالكتبي لا موجودة هذا بال من تجي الرواية بها يعني مو فد تندر بهذا الفرض إلى تطبيق. أكو رواية بها نسخ تحتمل السقط والسقط هذا المقدار الساقط الموجود في نسخة غير معتبرة النسخة المعتبرة ما بها زيادة النسخة غير المعتبرة بها زيادة هذا الساقط يكون قرينة متصلة يأثر بالظهور واضح؟ هناك سوينا مشكلة قد ننتهي إلى الإجمال قد ننتهي إلى الأصل العملي فتجي هذا الكلام أصلا حتى هو الراوي يقول وقال شيئا لم أفهمه هيك يقول ينقل لك مقطع من كلام يقول وقال شيئا لم أفهمه هو مرات يقول وقال شيئا نسيته عدد أمور ذكرت أربعة ونسيت الباقي هو يقول الراوي فهي ممكن صير قرائن. أما أنه لا دليل على اعتبارها فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء والمسلم من بنائهم هو ثبوته البناء في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن. احنا نريد المقام الأول ما نريد المقام الثاني أو الثالث. شنو قرأ بالمقام الأول بالمعنى الوضعي؟ إيه ريدي
هو منه ما يجري لتعيين وضع القرائن شو سوي
فيه؟ إيه زايد صحيح يقصد القرائن التي تشير إلى وضع الألفاظ يعني نفس تتبعك لاستعمالات العرب نفس علامات الحقيقة والمجاز صحيح هي ما تسمى قرائن بس هي تشير وتدل وليش تسمى قرائن بالمعنى العام تقول يابا هذا لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض ليش يابا لأن الشاعر الفلاني الجاهلي قال كذا وجايب كلمة صعيد ومستخدمة وين في مطلق وجه الأرض فيصير هذا الشاهد الشعري قرينة لتحديد المعنى الموضوع له لفظ الصعيد واضحة الفكرة فالقرينة بالمعنى اللغوي مو القرينة اللي تحدد المراد الجدي ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء إذن خلاصة هذه السطرين جدا مهمة هاي إخوان أن الأصول العقلائية تجري في تحديد المراد الجدي ولا تجري في تحديد المعنى الموضوع له اللفظ نقطة راسطر حجية قول اللغوي مباشرة أفتاك قال لا عبرة إيه أريد أشوف مكان نوقف بي زين أكو مكان زين اقرأ المقدمة إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها تأمل على أكثرها وبعدين راح يخرج فد مورد يعني ناظر إلى الصغريات إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ما يطلع من كلمات اللغويين ليش؟ لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها يريدون يتوصلون شنو؟ يتوصلون للمرادات فمين ينطلقون؟ ينطلقون من الاستعمال ما يرجعون إلى شنو تحقيق المعنى الموضوع له اللفظ من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا هذا؟ هاي دعوة دير بالك انت من تقرأ القواميس بعد شوف فعلا هيك هم دائما ما يدورون المعنى الموضوع له اللفظ يقولهم عناية يقول عدا الزمخشري في كتابه أساس اللغة وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة الحديثة هاي تدور على شنو على أصل اللفظ في ماذا وضع ومن الكتب اللطيفة الجميلة المعاصرة كتاب التحقيق في مو الإتقان لا تحقيق في كلمات القرآن هذا يرجع يحقق في الأصل يجيب لك جد عدة استعمالات لللفظ بس هو عنايته وين مشتغل على ألفاظ القرآن في كلمات القرآن إيه تحقيق في كلمات القرآن يروح للجذر للجذر اللغوي ويجيب لك كلمات اللغويين وبعدين ياخذ النتيجة يطفتها. من الكتب المعاصرة المعروفة العلامة المصطفوي، كتاب ما أدري كم جزء هو،
صاحب القواعد.
لا 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 يمكن غير هذا، أم صحيح أكو وش اسمه للمصطفى. المهم تقريبا في 10 أجزاء ما أدري 12 شيء، بس هو لطيف طريقته التحليلية لطيفة. من المعاصرين، متوفي قبل كم سنة يعني. وعدا قرينه، وعلى تقدير أي نص اللغويون على المعنى الحقيقي فإن أفاد. الآن جيد، يقول خل أجي وياك أنت بحسب تتبعك، قلت بأن ذولا ذكروا هذا الحقيقي وهذا المجازي. طبعا هم مو هيك يذكرون، التفت ليش يقول بأن هاي دعوة، هم يذكرون صح استعمالات، بس من خلال بيانهم تشوف أكو تمييز إنه هذا مجاز، هذا كناية، هذا حقيقة، هذا كذا، أكو يشرحون، بس مو هيك مفصليها حقيقة مجاز، حقيقة مجاز، قرينة المجاز كذا، مو هالشكل. اي
يعني
كلام من استخدام
حسب استخدامه كلام يعني
مباشره. هو طبعا يقولون هذا الكلام، هذا يقولوا، بس تجي باماكن يعني ما تقدر تلتمس بالحقيقة واللي تصنع على عيني. كلمة عين هنا شلون تفسرها؟ والسماوات مطويات بيمينه، يد الله فوق أيديه، كل ما يرتبط بالباري هذا تلقى كلش واضح، واليداه مبسوطتان. فش تسوي لها؟ هم العرب، التفت هذه اللي المهمة. لأن ابن تيمية عنده دعوة وأيضا أتباع بأنه لا مجاز في القرآن، عندهم فد إشكال يعني لازم كله تحمله على الحقيقة. يا بليش العرب ما كانوا يتكلمون بالمجاز؟ نفس هاي من يسمعوها العرب يفهمون من عندها المعنى المجاز.
عن القضية حد واحد يقول أنه يعني بظواهر القرآن ما يقول ومن كان فيها أعمى، وهذا
صحيح يعني كان ضرير. إيه
كان ضرير.
قال أنت في
هذا شو تقول فيها؟ ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة أعمى ولا سوي. هذا
بعد. طيب الظن فلا بد من دليل قطعي على حجية هذا الظن. وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا يعني من الملاحظات فيها. إذن البحث الآتي سيقع في الأدلة على حجية قول لغوي والملاحظات على هذه الأدلة.
اي
اي اذا فاضي علم انتهت المساله. اي هو جاء يتكلم في حجيه اللغوي لان هم قالوا متفقين على ان حجيه على ان قول اللغوي يفيد الظن فيبحثون عن الحجيه. اما اذا فاضي العلم هم واضحه المساله. وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.